بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طبعا بقي عندي الأخ كمال من يوم الجمعة الماضي، وعدته إن شاء الله بأن سأبدأ البرنامج هذا اليوم بالإجابة على سؤاله أو مشكلته التي هي طبعا لصديقه، لكن عندي مكالمات تنتظر، ما أحب أن أطيل خاصة الدولية، لذلك نأخذها ثم نعود لنجيب على سؤال الأخ كمال. تفضل. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي، أهلا وسهلا.
بس شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول،
إيه؟
ما معنى قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إلى آخر الآية؟
طيب.
السؤال الثاني، بالنسبة لصلاة الجنازة، إذا دخلت فيها متأخر في التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا، كيف أقضيها؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم قول الله لا قال؟ الله لا قال.
أي نعم.
ما حكم قوله؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، إذا كنت في التشهد وسلمت الجهة اليمين نسيانا وقلت السلام عليكم ورحمة الله للجهة اليمين، ثم تذكرت أن هذا التشهد الأول، كيف أسوي؟ ما العمل؟
يعني تذكرت، قصدك سلمت التشهد الأول،
أيوة لجهة اليمين فقط،
تسليمة واحدة وبعدين تنبهت وقمت، ها؟
أيوة تذكرت أن هذا التشهد الأول.
طيب يا علي،
كيف أسوي يعني؟
أبشر يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك، مرحبا. تفضل يا فاطمة.
نعم. سلام يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني احنا هنا في المهجر يا شيخ، اسأل عن شجرة العنب اللي يشتغل فيها وهي ما فيها ثمار،
ما فيها
يهيئونها، يعني يهيئونها للولادة ويقصون الأغصان اللي ما فيها عشان تولد.
هذا شجرة العنب؟
ايه، وشجرة العنب طبعا معروف هنا في الخارج ان يعصرونه، يعصرونه خمر.
نعم.
الله.
نعم نعم.
نعم.
شال يا فاطمة.
المكسب منها، المكسب منها هل حلال ولا حرام قبل ما يكون فيها ثمار طبعا.
لكن أنت تسألين عن العمل في هذا المكان وليس عن تأجير الشجر.
نعم الشجرة نحن نشتغل بها يعني. نعم.
أي نعم، واضح السؤال أخت فاطمة، أبشر إن شاء الله.
نعم، أرحم والديك شيخنا.
والديك، مرحبا. فاطمة أيضا.
فاطمة من المغرب.
تفضل أختي فاطمة، تفضلي.
سامحني إنني سألتك قبل أيام، ولكن أريد أن أطمئن. أريد أن أطمئن.
تفضل.
سامحني إنني أثق فيك. تفضل. والحمد لله. طفت طواف الوداع في الحج ليلا وغادرت مكة صباحا، هل علي شيء أم لا؟
لماذا تأخرت إلى الصباح؟
أنا عيان بعض الشيء، ولكن طفت بالليل لكي أجمع حوائجي وانتظر ابني.
يا أخت فاطمة، الساعة كم طفتي من الليل؟
تقريبا 11 ليلا أو 12 ليلا.
طيب، وبقيت تنتظرين أولادك وتتجهزين للسفر؟
رجعت إلى الفندق ونمت بعد الشيء، وفي الصباح الباكر نزلنا إلى القطار مع الشركة وذهبنا. هل علي شيء؟
ولكن
جواب لك،
ولكن هذا هو ترتيب الشركة والحملة، رتبت هكذا لكم.
الشركة قالت لنا طفوا بالليل لكي نخرج في الصباح. هذا ما قالت الشركة، ولكن الناشط حينما قلت بأنني نمت سأعيد الطواف، ولكن أنا خرجنا صباحا وذهبنا.
إن شاء الله يا أخت فاطمة، أبشر إن شاء الله.
الله يرحم والديك، الله يرحم
والديك، أهلا وسهلا. تفضل إبراهيم. إبراهيم يا إبراهيم. تفضل إبراهيم. ها يلا تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال: لدينا عامل شارب الخمر ولكنه يصلي ويصوم وهو مسلم، فوقع اختلاف بين أخي الأكبر والأصغر. الأصغر قال هذا شارب الخمر مرتكب كبيرة من الكبائر، وأخي الأكبر قال باب التوبة مفتوحا نتركه يعمل. من فيهم الصح في الجواب يا شيخنا؟
وعمله يا زهرة عمله داخل البيت ولا في المزرعة ولا في الدكان ولا
لا لا سائق سيارة.
سائق سيارة ويشرب الخمر
في النهار؟ لا يشرب شيخنا، في الليل.
في الليل. طيب طيب يا زهرة،
شكرا لك يا
شيخ. أهلا وسهلا. مرحبا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
لو سمحت بغيت أعرف حكم الولد اللي يتعالج نفسيا ويشيل النعال على أمه ويقولها أنا أقدر أشتلش وأقدر أسوي أي شيء ما حد يحاكمني.
لا حول ولا قوة. مريض هو؟
يتعالج نفسيا.
وي لكن في عقله في رشده ولا يعني عنده اضطراب؟
هو في عقله.
اي كم عمره؟
يتعالج. عمره حوالي حين 23. يتعالج نفسيا وسريا، وانا ما كنت تدريبا الا عقب يوم شفته يعني حالته متغيره. شوف امه تصلي يشيل النعال بيضربها، يقول انا اقدر اسوي اي شيء ما حد يرمي حاكمني.
ان شاء الله يا ام محمد ابشري.
الله يخليك.
مرحبا. فضل إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يجزاه خير ويكتب أجرك يا شيخ.
وياك أخوي الفاضل.
يا شيخ سؤالي، أنا أقوم الليل أصلي 11 ركعة.
أي نعم.
العشر الركعات الأولى أنهيها بسلام واحد.
أي.
ثم أسلم ثم أقوم للحادي عشر الحالة طبعا، هذه العشر الأولى بسلام واحد واستفتاح واحد.
اي نعم.
هذا يجوز لدارك ولا لا جزاك الله؟
دائما ولا احيانا؟
لا لا ما دائما، يعني احيانا خليها ركعتين 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 لين اتمم 11. وسمعت انا الشيخ قبل فتره يقول يجوز للواحد يخليها يجمعها 10 ركعات في تسليمه واحده يسلم ثم يقوم يكمل الحادي عشر.
ابشر ابراهيم.
الله يجزاه خير. وفي نفس الوقت في استفتاح واحد، يعني في الركعة الأولى استفتاح، هل يجوز أنها كذا ولا كيف
طريقة؟ إن شاء الله إبراهيم إن شاء الله.
الله لا يحرم كل أجر وكتب.
وإياك وإياك. طيب نكتفي بهذا القدر. عند الأخ كمال من فرنسا في اللقاء السابق ذكر عن رجل قال عنده وسواس قهري قبل الالتزام، وكان يتناول أدوية وشيء من هذا القبيل، ثم هداه الله واستقام. يقول بدأت ترجع له الوساوس والطقوس وشيء من هذا القبيل، ويعني يقول حتى أنه دخل وسواس للوضوء وللصلاة. نصحه العلماء وما استفاد وما استجاب. يقول ماذا يعني يريد نصيحة كيف يتصرف مثل هذا النوع؟ أخوي كمال بارك الله فيك ورضي عنك. طبعا هذه الحالة ليست هي الحالة الوحيدة ولا الحالة الفردية، وإنما الوسواس القهري والوساوس منتشرة في الناس، نسأل الله تعالى أن يعافي جميع المسلمين. والوسواس هذا بارك الله فيك مرض من الأمراض، والواجب على المسلم أن يعالج مثل هذه الأمراض التي تؤثر في المقام الأول على دينه قبل دنياه، تؤثر في المقام الأول على دينه وعبادته قبل دنياه وقبل بدنه. وللأسف الشديد أغلب الناس الذين يقعون في الوساوس والشكوك هذه ما يتعالجون ويتركون أنفسهم هكذا، ولو أصيبوا بمرض عضوي سارعوا إلى الأطباء والمستشفيات والعيادات. لكن مرض الوسواس ومرض الشك ومرض هذه الأمراض والاضطرابات يتركونه. ومنهم من يبحث عن العلاج، لكن العجيب أنه ما يتبع نصائح العلماء وما يتبع نصائح المرشدين وما يتبع نصائح المتخصصين، وإنما يأخذ فقط ومثل ما يقول العامة يدخل من هنا ويطلع من هنا. وهذا حقيقة يعني ربما الحجة مقامة عليه أكثر. ولا بد أن نعلم أخي الفاضل أولا بأن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، وأن هذه الدنيا حينما أنزل إليها الإنسان أنزل معه إبليس، وإبليس هذا عليه لعائن الله المتتابعة، قال لربه جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله جل وعلا: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ولذلك ربنا جل وعلا حذرنا من الشيطان، قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والإنسان أعداؤه على قسمين: عدو إنسي وعدو جني. أما العدو الإنسي فالله جل وعلا أمرنا بمدافعته وبالصبر على أذاه، قال جل وعلا: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالعدو الإنسي يدارى ويدافع بالتي هي أحسن. أما العدو الجني الشيطاني فهذا بالاستعاذة، ولذلك أنزل الله جل وعلا سورة كاملة، قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك أيضا يقول جل وعلا: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. النبي عليه الصلاة والسلام المتأمل في سيرته وحياته وهديه يجد بأنه كان كثيرا ما يعتصم بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ومن جملة ذلك أنه شرع أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الدخول وأذكار الخروج وأذكار دخول الخلاء وأذكار الخروج من الخلاء. وعندما يريد النوم يتحصن بكلمات الله التامات الكونية والقدرية من الشيطان الرجيم، يتحصن بالله تعالى بكلماته التامات من الشيطان الرجيم. ولذلك مهم جدا أن المسلم يعلم بأنه في هذه الدنيا في معركة مع الشيطان، وهذه المعركة حقيقة بالنسبة لأهل الإيمان يصرعون الجن من أول جولة إذا كان عندهم من الإيمان وعندهم من الفهم لطبيعة العداوة بين الإنس والجن، وللسلاح الذي يحمله المؤمن، سلاح الإيمان وسلاح التقوى وسلاح مراقبة الله والاستعانة بالله والاعتصام بالله والالتجاء إلى الله وذكر الله عز وجل. ولذلك الشيطان يذوب أمام هؤلاء كما يذوب الملح في الماء. أما من الناس من للأسف الشديد من لا يلتفت إلى هذا، أو يلتفت لكن التفاته ضعيفة أو عدم فهم، ولذلك يأخذ الشيطان بيده وبعنقه إلى المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة. والمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، لابد أن يعلم الناس الذين ابتلوا بمثل هذا الأمر أنهم في معركة في هذه الحياة مع الشيطان، وأن الشيطان لا يستسلم أبدا، وأن كل عداوة ترجى مودتها، وممكن الصلح مع الأعداء إلا عداوة الشيطان، فهي عداوة تقليدية، عداوة أبدية، ما يمكن أبدا الشيطان أن يرضى منك إلا بالكفر وإلا بالمعصية وإلا بالذنب وإلا بالوسواس وإلا بأن يأخذك إلى خارج دائرة الإيمان. ولذلك ربنا جل وعلا بسط لنا في القرآن ووضح أساليب الشيطان: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، والشيطان قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، لأنه يخنس ويختفي، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وبالنسبة لهذه القضية هي تأتي ضمن جملة الابتلاءات التي يبتلي الله جل وعلا بها عباده وخلقه. والله جل وعلا يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى صاحبك هذا الله يبارك فيه ويحفظه ويشفيه ويعافيه مما هو فيه أن يتق الله وأن يخلص النية لله، وأن يعلم بأن الدواء سهل ويسير متى ما إن قوى العقيدة، لأن وساوس الشيطان تتحطم على صخرة العقيدة والإيمان إذا كان الإيمان قويا عند الإنسان. كذلك عليه يا أخي الفاضل أن يكثر من القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بل عليه أن يدمن القراءة في هدي النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السيرة العطرة، هذه الحياة الطيبة تضيف إليه إضافات كثيرة، لأن تجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأها أحد قراءة باتساء واقتداء إلا وقف على قمة الحقيقة وعرف كيف يتعامل مع الأشياء. الأمر الآخر بارك الله فيك عليه أن يكسر هذه الحواجز التي يضعها الشيطان في طريقه، وإن من أفضل وأسرع الطرق وأنجعها يوم أن يكسر الموسوس هذه الحواجز. فمثلا يقول له مثلا وضوءك مثلا لم يكتمل، يكسر هذا الحاجز ويقول اخسع عدو الله، وينتهي من الوضوء ويذهب ولا يلتفت. يأتي في الصلاة يقول له صلاتك أنت غير مقبولة، في نفسه طبعا ما يتكلم، يقول اخسع عدو الله ويستمر في صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن ندفل عن يسارنا 3 مرات وأن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ولذلك إخزاء الشيطان واحتقاره وتبكيته والتعامل معه بهذا اللون من المعاملة هذا أمر مهم، أمر مهم، لأن الشيطان يريد أن يضل الإنسان. أمر آخر يا أخي الفاضل بارك الله فيك ما يتعلق بالإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه بعض الصحابة ما يجدون من على صحة قلبه، لأنه دفر المحور الأول ما يتعلق بحق الله جل وعلا من توحيده والإيمان به ونبذ الشرك، والحق الثاني ما يتعلق بحق الوالدين، والأمر الثالث ما يتعلق بقضية المراقبة الله عز وجل وجعل المراقبة عقيدة، بحيث أن الإنسان يراقب الله في سره وعلانيته في خلوته وجلوته، وأن يعلم بأن الله تعالى يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالعبادات مثل الصلاة، يا بني أقم الصلاة. ثم بعد ذلك دعاه إلى أن يكون ابن لقمان، دعاه والده أن يكون ولد إيجابي، أن يكون فاعل ومؤثر ومصلح في المجتمع، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر الطاقة والاستطاعة. ثم بعد ذلك نهى عن جملة من الأخلاق الرذيلة. فانظر إلى هذه المحاور التربوية العجيبة التي لو حقيقة يعني نظرت في قوانين التربية في العالم كله ما تجد مثل هذا القانون ومثل هذا الترتيب الذي جمع بين متطلبات الروح والجسد، والذي جمع بين ما يتعلق بالدنيا والآخرة، والذي جمع ما يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد وحقوق النفس في عملية تربوية غاية في الروعة. وأنا أدعو كل إنسان عنده تخصص واهتمام أن ينظر في وصية لقمان لابنه، وحيث إن هذه الوصية أو الموعظة اشتملت على قواعد تربوية غاية في الروعة، وهي حقيقة تختصر يعني كثير من القواعد وتختصر كثير من المسافات، وأيضا تختصر كثير من الزمان الذي يهدر في قضايا قد لا يكون ذاك التأثير. ومن جملة ما أوصى في قضايا الأخلاق، والأخلاق من الدين، والله جل وعلا يقول للنبي وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق السيء الذي نبه لقمان ابنه عليه من أقبح الأخلاق ومن أشنع النعوت ومن أبشع الصفات التي لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلق بها، وهي قضية التكبر. ولا تصعر خدك للناس، الصعر هو مرض يكون في أعناق الإبل بحيث أنه يجعلها تلوي أعناقها أحيانا، ولذلك بعض المتكبرين يرفع عنقه ويرفع رأسه ويشمخ بأنفه عاليا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فنبهه على خلق سيء. هذا الخلق والعياذ بالله إذا وجد في الإنسان اجتمعت الأخلاق السيئة الرذيلة وانحدرت إليه انحدار السيل، فهو أشبه بالمغناطيس الذي يجمع والعياذ بالله القبائح. ولذلك المؤمن يجب عليه أن يكون متواضع لله عز وجل، متواضع مع خلق الله جل وعلا. وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف أنهم يتواضعون، ويعني حتى إن الرجل ليدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفه لأنه ما يتميز، وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإنسان لا يجوز له أن يتكبر على الناس ولا أن يشمخ بأنفه، وأن يعلم كما قال بعض السلف أنت أيها الإنسان أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة، فلما الكبر؟ لما التكبر وأنت هذه خريطة حياتك، هذا في الواقع السيرة الذاتية لك إن صح التعبير. أصلك من ماء مهين ونهايتك الموت، يعني أن أقرب الناس وأحب الناس إليك يسارع في دفنك، لأن بقائك في الدنيا سيجعلك متعفنا متغيرا، ما يتحمل الناس بقائك في الدنيا. وفيما بين ولادتك ونهايتك تحمل العذرة،
فلما الكبر؟ لما الكبر؟ هذا المعنى. بارك الله فيك ورضي عنك. علي يسأل عن صلاة الجنازة يقول إذا جيت متأخر كيف أقضيها؟ أخي الفاضل، التكبيرة التي تدركها أنت مع الإمام هي الأولى لك، يعني التكبيرة التي تدركها بالنسبة لك هي الأولى. فلو أتيت مثلا في التكبيرة الثانية، الإمام كبر قرأ الفاتحة زين، ثم كبر الثانية وقرأ الصلاة الإبراهيمية، أنت جيت في التكبيرة الثانية، التكبيرة الثانية للإمام بالنسبة لك الأولى، ولذلك تقول الله أكبر تقرأ الفاتحة. التكبيرة الثالثة للإمام لما يقرأ يأتي بالدعاء، أنت تأتي بماذا؟ بالصلاة الإبراهيمية، تأتي بالصلاة الإبراهيمية. التكبيرة الرابعة للإمام بالنسبة لك ستكون الثالثة، الإمام سيسلم، أنت تدعو اللهم اغفر لي هالميت هذا مثلا، اللهم اغفر له وارحمه، ما يحتاج تطول، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعفو عنه، وبعدين تقضي التكبيرة اللي فات تقول الله أكبر تقضيها لوحدك، ثم تسلم عن يمينك وتكون قد أديت صلاة الجنازة. علي يسأل عن حكم قول الله لا يقول أو الله لا قال، يقول ما حكم هذا؟ حقيقة هذه الألفاظ دارجة على ألسنة كثير من العوام، ويقول مثلا الله لا يقوله، الله ما قاله، الله كذا، ويقصدون فيه بأنه ما قدره الله عز وجل، يعني هو يقول إن شاء الله الله ما قدر هذا الشيء، هكذا المعنى، يعني والله لا يقوله يعني الله لا يقدر، هذا المعنى. لكن حقيقة هذه يعني في يظهر لي بأنه ما ينبغي للمسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول، يقول لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن ليقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، وقدر الله نافذ في خلقه، قدر الله نافذ في خلقه. وغالب الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام يقولون بعد وقوع الشيء، بعد وقوع الشيء، ولذلك يجي له خبر يقول والله فلان صار حادث، قال الله لا يقوله وصار حادث، كيف الله لا يقوله؟ ولذلك فيه ما يظهر لي بأنه ما ينبغي، ولو قلت بأنه إساءة أدب مع الله ما أبعدت. فحقيقة ينبغي على الناس أن يتأدبوا مع الله وأن يستعملوا الألفاظ الشرعية، وأنا أعلم يقينا يعني سلامة قصد الناس، الناس ما يريدون يعني أنه نفي القدر أو شيء من هذا القبيل أو يسيئون الأدب مع الله، لا، ولكن ما ينبغي أيضا أني أستعمل لفظة مشكلة وعندي لفظة شرعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا جاء شيء قالوا له والله فلان سوى حادث أو فلان سافر أو كذا، يقول قدر الله ما شاء فعل، الله يحفظ الجميع، الله، هذا الكلام الطيب، بارك الله فيك. علي يقول إذا كنت في التشهد الأول ونسيت وسلمت التسليم الأولى فتذكرت ثم قمت، ماذا أفعل؟ صلاتك صحيحة ولله الحمد. وإذا جيت يا علي بعد ما تسلم من الصلاة تروح وتسجد سجدتين للسهو بعد السلام، وإذا سلمت وإذا سجدت قبل السلام سجودك صحيح والحمد لله. يعني الآن شخص في التشهد الأول ظن بأنه التشهد الثاني فسلم وانتبه، يقوم مباشرة على طول، يقوم ما يقول الله أكبر، يقوم مباشرة قبل السلام أو بعد السلام الأمر سواء، تروح وتسجد سجدتين للسهو. لماذا قلت سواء؟ لأن بعض الناس يقول أي نقص في الصلاة فإن السجود قبل السلام، وهذا قالوا قد نقص، بمعنى أنه جلوس هذا يكون فيه نقص. بعض العلماء يقول نعم صحيح نقص لكن أتى بزيادة وهو التسليمة هذه فيسجد بعد السلام، والأمر في هذا واحد، بارك الله فيك. فاطمة من أسبانيا تسأل تقول بأن يعني هي تعمل في مزارع شجر العنب، تقول شجر العنب إلى الآن لم يثمر لكن يهيئونه ويرتبونه حتى يثمر، وهذه المزارع لأجل عصرها لشرب الخمر، تقول ما حكم العمل بذلك؟ أخت الفاضلة فاطمة الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرزقنا وإياك وجميع المسلمين الرزق الحلال الطيب، من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، من أدعيتي عليه الصلاة والسلام اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. مهم جدا لكل مسلم دائما أن يتمسك بهذه الأدعية وأن يسأل الله جل وعلا أن يرزقه رزق الحلال. لماذا؟ لأن هذا الرزق تأكل منه وتشرب منه وتلبس منه وتسكن بسببه، يعني هو سواء سكن أجاره، وتطعم زوجتك، تطعم زوجك، تطعمين زوجك، تطعمون أولادكم، يعني وتتمتعون به. ولذلك مهم جدا، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجيب الله لك وأنت مالك وأنت نشز عظمك وتربى لحمك على الحرام ولباسك اللي عليك حرام؟ كيف ترجو من الله أن يستجيب دعائك؟ ولذلك أختي الفاضلة مهم جدا أن الإنسان يتحرى الدقة ويعمل العمل الذي يكتسب منه بحيث يكون مثل ما يعبرون حلال 100%، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الأمر اللي تشك فيه اتركه. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، وفي لفظ مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك قاعدة الشريعة في أبواب الأموال الابتعاد عن المشتبهات فضلا عن المحرمات. ومن جملة المكاسب الأعمال المشتبهة، فمثلا العمل في هذا المكان هذا فيه إعانة على الحرام. في عقيدتنا نحن أهم شيء، عقيدتنا نحن عندنا شرب الخمر حرام، والإجماع منعقد على ذلك، والأدلة في الكتاب والسنة ظاهرة. وعندنا قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المحرم محرمة. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك أخت الفاضلة أنا أنصحك بأن تبتعدي عن هذه الحديقة أو المزرعة وتبحثي عن عمل آخر، وإذا علم الله صدق النية وصلاح الطوية والرغبة في الحلال يسر لك الحلال بحوله وقوته. فاطمة من المغرب تقول بأنها سألتني في لقاء سابق أو قبل أكثر من لقاء، تقول بأنها طافت طواف الوداع في الليل الساعة 11 في الليل، ثم ذهبت إلى الفندق ونامت، ثم الصباح مشوا. تقول هل طوافي صحيح؟ وماذا علي لو لم يكن صحيحا؟ وهي تقول بأني صححت لي هذه المعلومة، تقول بأن الشركة قالوا لها، شركة الناقلة أو الحملة قالوا لها بأن نجتمع نطوف ثم نجتمع في الفندق ونذهب، تقول أنا نمت، ماذا علي؟ فاطمة الله يرضى عليك ويبارك فيك، وأرجو إن شاء الله أنك ما تتصلين مرة ثانية بخصوص هذا السؤال، تتصلين في سؤال ثاني. أنا قلت لك في اللقاء السابق حجك صحيح ولله الحمد والمنة، حجك صحيح، اطمئني وأنعمي بالا واجعلي صدرك منشرحا بهذه الحجة اللي من الله عز وجل عليها عليك بها، حجك صحيح، هذا واحد. الأمر الثاني، طواف الوداع واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، فمن تركه متعمدا عامدا حجه صحيح لكن عليه دم. وأما من طاف طواف الوداع ثم مكث في مكة يجمع أدواته، يجمع أغراضه، يشتري الهدايا، ينتظر الرفقة، الحملة يجمعون الباقي، ونعس ونام قليلا، حجه طوافه صحيح ولا يحتاج إلى إعادة. فاللي وصفتي لي يا أختي فاطمة صحيح ولا تعيدينه ولا تكفرين عنه ولا تخرجين فدية عنه، بارك الله فيك ورضي الله عنك. زهرة من الجزائر تقول عندهم عامل يشرب الخمر، تقول يصلي يصوم الحمد لله، لكن تقول وقع خلاف بين الأخوين، الأكبر يقول الله يغفر الذنوب ويتوب على من تاب، والثاني يقول كبيرة من كبائر الذنوب. تقول وهذا يشرب الخمر في الليل دون النهار. يا زهرة بارك الله فيك، أولا شرب الخمر محرم بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حلال، عفوا وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ويقول عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، والإجماع منعقد على حرمة شرب الخمر سواء كان من عصير العنب أو من عصير التمر أو من الشعير أو من أي نوع من الأنواع، أي نوع من الأنواع فيكون حراما. الأمر الآخر بالنسبة لشرب الخمر هو من جملة الذنوب التي لا تكفر الإنسان إلا إذا تعمد إنسان وجحد حرمة الخمر وقال أبدا أنا ما أعترف في القرآن وما أعترف في السنة، هذا يكفر بإجماع أهل الإسلام. أما إذا هو كان مسلم مثل هذا يصلي يصوم وكذا، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. اللي بين أخويك كلام صحيح أنه ذنب، لكن إذا كان الصغير يقول بأنه ما يغفر وبأن صلاته باطلة، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. هو ذنب من الذنوب التي يعني مأمور الإنسان أن يتوب إلى الله منها. فالواجب على هذا إخوانك يقول توب إلى الله من الخمر واتق الله في نفسك ولا يجوز. وأما تكفيره فحرام، أو قول والله بأن الله ما يتوب عليه حرام، أو قول والله بأن الله ما يقبل له أعمال أخرى حرام، هذا كله لا يجوز، هذا افتراء على الله الكذب، افتراء على الله الكذب. وما دام أن الرجل يصلي ويصوم هذا الدليل على أن عنده أصل الخير وعنده الرغبة في الخير. بقي عندكم أنتم مهمتكم ومسؤوليتكم أنكم تعظونه وتنصحونه وتذكرون بالله، وإن شاء الله يتوب الله عليه. أم محمد من رأس الخيمة تقول بأن عندها ولد يتعالج نفسيا عمره 23 سنة، تقول أحيانا يشيل النعال عليها ويقول أنا بضرب ولا أحد يسألني وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ أم محمد الله يرضى عليك، إذا كان ولدك هذا مريض نفسي معذور، يعني الآن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر من عن المجنون حتى يفيق. والمجنون أحيانا هناك من جنونه مطبق، يعني مطبق بحيث أن الجنون عام، جنون مكتمل والعياذ بالله، أو جنون يعني فيه يصحو أحيانا ويغيب أحيانا. ولذلك أختي الفاضلة ما دام أن ابنك يتعالج نفسيا وعنده مشاكل نفسية، أنت تعاملي معه الآن على أنه مريض، تعاملي على وفق هذه النظرة على أن هذا مريض، وكلامه هذا يعني لا يؤاخذ عليه، الكلام هذا لا يؤاخذ. إذا كان فعلا عنده انفصام في الشخصية، عنده مثلا لوثة عقلية، عنده اضطرابات نفسية، عنده مرض بحيث أنه ما يفرق بين يعني الأمور والأشياء، محذور يا أخت الفاضل. أما إذا كان لا يعني عنده مرض نفسي بسيط، كثير من الناس عندهم أزمات نفسية أمراض لكن يضبطون أنفسهم، عندهم مشكلات معينة مثلا عقدة من مسألة معينة، إذا كان بهذه الصورة لا حرام عليه يؤاخذ. هذا الآن مرتكب كبيرة من الكبائر، لأن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب بل من عظائم الآثام والخطايا، لأن الله تعالى حرم عقوق الوالدين وأمر بطاعتهما بعد طاعته جل وعلا كثيرا في القرآن. ولذلك قلت الفاضلة ابنك هذا يحتاج أحد يجلس معه، شوفي أنت قولي لي يا ابني يا وليدي يا كذا شو اللي عندك، فإذا أخبرك عرفتي أنت الآن بأن رجل مضطرب ما عنده ما يملك تصرفات عقله مو معه، معذور يا أخت الفاضلة، احرزوا على علاجه بالرقية الشرعية، بزيارة العيادات النفسية عند الأطباء المثل الأماثل الأفاضل اللي يجمعون بين اللي عند القواعد الشرعية والقواعد الطبية، أو مثلا تذهبون إلى مصحة من المصحات مثلا عفوا، ولا تهملونه، يعني لا يجوز لكم أن تهملون هذا الإهمال. أما إذا كان لا والله عنده تردد لا نبهوه على هذا، ولو مثلا أحد من العلماء أو طلبة العلم أو إمام مسجد أو أحد من جماعتكم عائلتكم رجل مثلا عنده قدرة على الكلام والحوار معه ممكن يعلمه بعض الأمور. فأنت أخت الفاضل اشتغل الآن في الكشف عن الحالة التي يمر فيها، هل هو فعلا وصل إلى مرحلة الجنون؟ إن شاء الله بعيد هذا عنه، أنا أفترض فعلا وصل إلى حافة الجنون حافة كذا، عذروه وساعدوه على نفسه. أما إذا كان عنده مشكلة معينة عقدة معينة فإن هذا ما يجوز له، أخبروه بأن هذا العقوق قد يكون سبب من أسباب هذه الحالة النفسية التي يمر بها. طيب تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا جهل عزيز.
مرحبا أخوي، هلا وسهلا.
بس سمحت لي عفوا الرقية الشرعية، بس الرقية الشرعية لو سمحت لي.
تفضل أخوي.
الرقية الشرعية بس.
تريد ماذا؟
الرقية.
تريد الرقية يعني؟
إيه نعم لو سمحت لي.
يعني تريد أن تعرف ما هي الرقية الشرعية؟
إيه نعم لو سمحت لي.
أبشر أبشر يا علي.
الله يعزك الله يعزك.
مرحبا الله. مرحبا. أم علي.
مرحبا.
مرحبتين. اخفض التلفزيون يا معلي.
ايوه مرحبا دكتور.
الله يحييك مرحبا.
الله يخليك، عندي سؤالين إذا تسمح.
تفضلي.
أولا بالنسبة لل يعني لبس الجوارب والمسح عليها،
إيه؟
أنا عندي أختي مريضة، فما تلبس الجوارب بالليل ما تقدر تخلي الجوراب برجلها وتنام،
إيه؟
فتنزع الجورب تخليه على جهة صفها، تروح مرات الحمام وترجع بس تلبس العفو هذا الحذاء أو النعال يعني برجلها بدون ما تأيدي الجوارب على رجلها. لما إيه؟ تقوم هي دائما تقوم للصلاة صلاة التهجد تقوم تلبس الجوارب وتمسح عليه، هل هذا صح؟
إن شاء الله.
هاي واحد. اثنين، الله يخليك، أنا أحط مرات أو غيري يحط من هذا الكريم المرطب للوجه لما واحد ينام، كريم الإيد والوجه، وبعض الأحيان نجي نتوضى تحس أنه أكو فيه شو اسمه يعني دهون أو ما هو ذاك الكمية بس أنت تحسها بإيدك، فهل هذا لازم واحد يغسل وجهه أو إيده؟ الله يوضيه.
سلام علي.
تسلم.
مرحبا. منى. منى. تفضل يا منى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بغيت أسأل في حكم العطر، يعني لو ريحة ما كانت قوية.
حكم العطر؟
إيه لو ريحة مو قوية يعني.
يعني قصدك الخروج فيه يعني.
إيه إيه.
إن شاء الله يا منى. إن شاء الله إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة. عندي الأخ إبراهيم من السعودية بارك الله فيه، يقول بأنه يصلي 11 ركعة، يقول 10 ركعات الأولى يقول أنهيها بسلام واحد ثم أصلي الركعة 11، ويسأل يقول أنا أصلي باستفتاح واحد. أخوي إبراهيم الله يبارك فيك ويرضى عليك ويزيدك حرص يا رب، ولا شك بأن قيام الليل هو دأب الصالحين، النبي عليه الصلاة والسلام حث على قيام الليل، والله جل وعلا ذكر عباد الرحمن بأنهم يقومون الليل ويتهجدون، ولذلك قيام الليل علامة على صحة الإيمان بحول الله وقوته. الأمر الثاني أخوي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، ولذلك أنصحك يا أخي الفاضل أن تصلي الليل مثنى مثنى. صح النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع، وصلى مرة ثمان ركعات ثم سلم ثم قام وصلى ثلاث ركعات جميع 11 ركعة، يعني صلى ركعة صلى ثمان ركعات سلم في الركعة الثامنة ثم قام وصلى ركعة ثلاث ركعات من دون تشبيه بالمغرب، وإنما سردها سردا، وهذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين في حياته. ولذلك أخي الفاضل الأصل أن الإنسان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، والعلماء يؤكدون على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم نصف فليوتر. فأنت اللي تصليه هذا من قيام الليل، هذا اللي تصليه هذا من قيام الليل، يعني مثنى مثنى. أما اللي تصليه أنت الآن ثمان ركعات جميع وبعدين ركعة، هذا كله وتر يسمى، فالوتر هو ركعة، أو تجمع الصلوات كلها مثلا بهذا الطريق، خمس ركعات هذه وتر يسمى، سبع ركعات هذه وتر تسمى، تسع ركعات تسمى وتر. أما ركعتين ركعتين تكون قمت الليل، قمت الليل، وعباد الرحمن ذكر الله عز وجل كيف يقومون الليل، وأيضا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فصلي بارك الله فيك ركعتين ركعتين، وأوتر في الركعة الحادي عشر تكون قمت الليل ولله الحمد وأتيت بصلاة الوتر، وأسأل الله أن يتقبل منك. بالنسبة للاستفتاح نعم واحد، يعني من أوتر بخمسة أو بسبعة أو بتسعة مثلا يستفتح استفتاح واحد في الأول، هذا هو استفتاح الصلاة، كل صلاة فيها سلام الاستفتاح في أولها. أنت الآن صلاتك الثمان ركعات بسلام واحد، إذا الاستفتاح واحد في أولها، بارك الله فيك. علي بن أبو ظبي يسأل عن الرقية الشرعية، يقول ما هي الرقية الشرعية؟ أخوي الفاضل الرقية الشرعية هي أن يقرأ الإنسان الآيات القرآنية التي هي رقية، وأيضا يأتي بالأوراد النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بنية الاستشفاء. وهذا أنا أنبه إخواني أن بعض الناس الآن مثلا يجيب مسجل يقول هذا رقية، هذا مو برقية، هذا تعلم الرقية. المسجل أو اللي في الموبايل أو المحمول من الرقية والقراءة هذا ليس رقية، هذا تعليم للرقية. الرقية لابد أن يخرج معها نفس، نفسك هذا الذي اختلط بالقرآن هو المبارك، ولذلك سماع الرقية من الإذاعة أو من المسجل أو من المحمول هذا سماع وليس هو الرقية. الأمر الثاني، بعض الناس يقرأ القرآن من دون استشعار نية الاستشفاء، فأنت تطلب من الله الشفاء، يعني كأنك الآن تتناول دواء، هكذا هو الرقية. فلما ترقي نفسك يعني أنت تستحضر هذا المعنى، تسأل الله جل وعلا أن يعافيك وأن يرفع عنك البلاء. والرقية يا أخي الفاضل مثلا من القرآن تقرأ سورة الفاتحة، وهذه أعظم سورة تمثل رقية وتكررها باستمرار، والنبي عليه الصلاة والسلام سماها رقية، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. آية الكرسي أيضا لما اشتملت عليه من أسماء الله تعالى الحسنى. كذلك القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هذه تقرأها على نفسك بارك الله فيك. وأيضا عندك مثلا الأوراد، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة. أيضا تضع يدك على موضع الألم مثلا هنا ولا هنا، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لاحظ. وعندك بعض الأدعية، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وهكذا الأدعية الأخرى بارك الله فيك. أيضا أخوي علي، أخوي علي بارك الله فيك، أيضا تختار الأوقات الشريفة التي هي مظنة الإجابة، مثلا في الليل في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. كذلك يوم الجمعة من بعد العصر إلى المغرب، هذا كل وقت شريف وفاضل، فيه ساعة ما قام عبد يدعو الله فيها إلا استجاب الله دعاءه. وكذلك لا تنسى نفسك من السجود، حينما تسجد تدعو الله جل وعلا، فإن أعظم هيئة من هيئات العبودية هي هيئة السجود، فتدعو الله جل وعلا فيها بارك الله فيك. خلاص أم علي الله يرضى عليك، اعتذر منك وقت البرنامج أنت، وكذلك الأخت منى من دبي. إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، وسأجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.